صلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنهينا الكلام في مادة الأمر من جهة معناها ومن جهة ظهورها، فقلنا أن معناها أما المعنى فهي موضوعة لمعنى الشيء تارة وموضوعة تارة أخرى لمعنى الطلب، وقلنا أن هذا الطلب يراد به الطلب من العالي إلى الداني، وأنه الطلب التشريعي وليس الطلب التكويني. هذا في مرحلة معنى مادة الأمر. أما ظهور مادة الأمر فقلنا أن الظاهر من مادة الأمر هو الوجوب، وهذا الظهور ليس مستفادا من ناحية الوضع ولا من ناحية الانصراف ولا من ناحية الإطلاق ولا من نواحي ذكرت، إنما استفادة الظهور كانت بحكم العقل، فالعقل يفزع إلى استفادة الوجوب لأن الآمر هو مولى، فقضاء لحق المولوية ولحق العبودية لا بد من الامتثال ولا بد من الطاعة. أما الوجوب فلم يؤخذ قيدا لا في المعنى الموضوع له ولا في المعنى المستعمل فيه. هذا ما تقدم في الدروس السابقة. نأتي الآن نعرج الآن على قسم آخر مما نستفيد منه الأمر أو نستفيد منه الوجوب، وهو شنو؟ وهو الصيغة. كنا نتكلم سابقا عن مادة الأمر، كنا نقول آمرك بكذا، عندما يقول آمرك بكذا هل يستفاد منها الوجوب أم لا؟ ناقشنا هذا البحث سابقا، يعني ذكرنا تفاصيل البحث. الآن نتوسع أكثر، نقول لا، كل صيغة تدل على الأمر مع غض النظر عن المادة، كل صيغة تدل على الأمر. نبحث الآن عن الصيغة، الصيغة الدالة أو ما يعبر عنها المصنف بصيغة الأمر، فهذا هو المحل المفروض هو البحث يكون هكذا في الصيغ لا في المواد. نحن قلنا أن المصنف كان أجدر به أن يبحث عن الصيغ لا عن المواد، وهو ما تعهد به سابقا، هو تعهد سابقا أنه سيبحث عن الهيئات لا عن المواد، لأن المواد قال بها شنو؟ قال لا حصر لها لأنها جزئية. زين، أما المادة مادة الأمر فقلنا على استثنائية وذكرنا في المصطلحات، ولكن البحث الآن عن صيغة الأمر هو بحث أهم من مادة الأمر. لماذا؟ لأن مادة الأمر أقل دوران من صيغة الأمر. صيغة الأمر كثيرة الدوران، صيغة الأمر صيغة افعل مثلا، هاي صيغة افعل ما تحدث بمادة، مو شرط إلا آمرك تصير شنو؟ افعل، صلي، صم، اغتسل، حج، زكي، خمس، وهكذا. بل ان الامر اوسع من ذلك، مراد من بصيغة افعل مو المعنى المتبادر الى ذهنك المعنى الصرفي او النحوي هذا اللي تعرفه انت، يعني معنى افعل، هاي افعل من جاي من فعل الامر بهذه الصيغة. لا، هم مراد الاصوليين كما تقدم سابقا، كل صيغة تدل على الامر سواء كانت على جنة افعل او على اي زينة اخرى، بس الفكرة انها لابد ان تدل على ماذا؟ على الوجوب، على الامر. مثل لتفعل، واضح؟ ليفعل، هذا هو يفعل فعل مضارع ودخلت عليه اللام، واضح شلون؟ حتى الفعل المضارع في نفسه قد يكون في بعض الحالات الفعل المضارع يدل على الوجوب، واضح؟ كأن تسأل الامام او يسأل الامام عليه السلام يقال له ما حكم من شك بين الاولى والثانية، يقول الامام يعيد الصلاة. هاي يعيد الصلاة شو الفعل يا شباب؟ فعل مضارع، لكن ماذا أراد به الإمام هنا؟ أراد به إنشاء أمر، فأنشأ الأمر في من؟ بالفعل المضارع. أو لو أنه قال ليعيد الصلاة، هاي هو استخدم معها اللام، قد يستخدم شنو؟ اسم فعل أمر، كما في مثل يعني قد الأمر يستخدم، كما في مثل صه ونه وما شاكل أف، هاي ليست صيغة افعل، وهكذا. احنا كنا نتكلم عن امر عام وهو كل ما دل على الامر بمن؟ بالصيغة، فكل ما دل على الامر بالصيغة، هذا هو مقصودهم بصيغة الامر. واذا سمعت البعض يقول صيغة افعل، هذا لا يتكلم عن هذه الصيغة بالخصوص، بل يتكلم عن هذا المصداق باعتبار الاكثر دورانا، والا هو هذا من باب مثال. كلامهم في الصيغة الدالة على الوجوب سواء كانت على زينة افعل او لتفعل او يفعل في بعض الحالات او الى اخره، لا نحصرها بحاصر الفكرة. هكذا الامر يستفاد من اي شيء من الصيغة، واضح؟ حتى في بعض الاحيان الجملة الاسمية تدل على الوجوب، جملة اسمية ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ايش تفهم من عندك؟ تفهم من عندك يعني اجاب الصلاة؟ هو يقول ان الصلاة كانت على المؤمنين، قاعد يخبر، لكن هذا الاخبار اريد به ماذا؟ اريد به الانشاء. سمعتم اخبارا يراد به الانشاء، هذا اخبار اريد به الانشاء، واضح؟ على كل حال سياتي البحث، نشبع البحث ان شاء الله في مساله الجمله الخبريه التي تستعمل في مقام الانشاء، لكن الفكره الان نريد ان نوسع افهامكم، نريد ان نقول لا تحصروا المساله بصيغه افعل فقط بهذا المعنى الحدي، يعني الامر يعني صيغه افعل اللي هي دائما من فعل الامر بهذه الصيغه. زين، اذا كان كذلك، اذا كان بحثنا في كل صيغه يستفاد من الامر، ناتي نرجع البحث. هذا نتكلم عن المعنى الذي وضع له، وضعت له هذه الصيغه، وتاره نتكلم عن دلاله الصيغه كما فعلنا وين؟ كما فعلنا في ماده الامر، في ماده الامر تاره كان بحثنا في ان ماده الامر في اي شيء، لاي شيء هي موضوعه، وثم هذا هو البحث الاول، والبحث الثاني كان في اي شيء؟ كان في ظهور ماده الامر في اي شيء، في الوجوب او في غيرها. المصنف عقد ايضا عقد هنا بحثين، البحث الاول معنى صيغه الامر، وهو في الحقيقه بحث عن ان الصيغه لاي شيء هي موضوعه، فكما فعل في ماده الامر فعل هنا. ماده الامر شلون بدينا؟ بدينا هكذا بدايه، قلنا ان ماده الامر ادعى اهل اللغه انها موضوعه لكذا، موضوعه لكذا، جبنا معاني كثيره لا تذكرون، ماشي؟ الامر اريد به الشيء، الامر اريد به الشان، الامر اريد به الغرض، الحادثه، الفعل العجيب، ماشي؟ بعدين احنا رجعنا المعاني كلها الى معنيين فقط، وقلنا ان الاستعمال مساوي للحقيقه، مو لا، الاستعمال اعم، قلنا ان الاستعمال اعم الحقيقه، فما دام ليس اذا كان هناك استعمال فمعناه يكون حقيقه، نفس الكلام سنقوله هنا ايضا في الصيغه او كامل الماده، لانها كما قلنا الصيغه هي عباره عن الهيئه تضمن مواد متعدده، فقيل في الصيغه اكثر مما قيل في الماده. اذا كان ماده الامر حصلها 10 اقوال، فالصيغه لعل اقوال كثيره اكثر من ذلك بكثير. مثلا يضرب امثله، يقول مثلا صيغه الامر استعملوها في البعث، البعث يعني الطلب، سواء كان طلب وجوبي او طلب استحبابي، كقوله تعالى اقيموا الصلاه، اقيموا، اوفوا بالعقود، وهكذا، صلوا صوموا، اخو يراد بها البعث نحو شيء. هذا معنى من معاني الصيغه. المعنى الاخر يقول مثلا مثل التهديد، اعملوا ما شئتم، هذا مقام التهديد. التعجيز، فاتوا بصوره من مثله، يريد ان يعجزهم، يريد ان يعني يتحداهم فيعجزون، لا يستطيعون الاتيان بصوره. الانذار، تمتعوا في داركم ثلاثه ايام، ينذرهم تمتعوا لكم في مقام الانذار فقط ثلاثه ايام، وبعد ثلاثه ايام ينزل العذاب والعياذ بالله. في مقام الترجي ايضا، ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. مقام التمني، رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما ترك، ونحوها يقول المصنف كالامتنان، كلوا من ثمره اذا اثمر، وهكذا يعني معاني كثيره جدا استعملت فيها الصيغه، صيغه الامر. نرجع ونقول هل الاستعمال يساوي الحقيقه؟ قلنا اكثر من مره ان الاستعمال اعم من الحقيقه والمجاز، فليس بالضرورة أن الصيغة هي موضوع لهذه المعاني التي ذكرت، التي ذكرت اللي هي البعث والتهديد والإنذار والترجي والتمني وغير ذلك. إذن فيرجع سؤالنا مرة أخرى، لأي شيء وضعت الصيغة إذن؟ لأي واحد من هذه المعاني المذكورة؟ في لفظ الأمر كانت المعاني مثلا 10، ومن هذه 10 اخترنا معنيين وهما الطلب والشيء. انتوا ها عندكم تقولون معاني اكثر من 10، يا معنى راح تختارونه؟ كم معنى سوف تختارون من هذه المعاني؟ واضح؟ هذا هو السؤال. الجواب يقول المصنف قد تفاجئون اذا قلنا لكم لا نختار اي معنى من كل هذه المعاني. كل هذه المعاني المذكوره هي غير صالحه لان توضع لها صيغه الامر. بسبب بسيط، وهو ان صيغة الامر معنى اسمي لو حرفي، معنى حرفي صيغية معنى حرفي هيئة. اذا كانت معنى حرفي زين، هاي التهديد والبعث والتعجيز والتذكير والانذار والترجي والتمني ومشاكل، هذه معاني اسمية حرفية. اذا كانت معاني اسمية فهل تصلح ان يوتر صورة على الصيغة؟ لا تصلح. فكل ما ذكر من معاني للصيغة هي معاني غير صالحة لان تكون موضوعة لان صورة الصيغة باجزائها. لماذا؟ ببساطة لانها معاني، لان هذه المعاني المدعات هي كلها معاني اسمية، بينما الصيغة في نفسها معنى حرفي. وهذا التباين سيوجد شنو؟ سيمنع كون الصيغة موضوع على اي واحد من المعاني المقترحة. وكل هذه من باب الاستعمالات وليست من باب ان اللفظ موضوع لهذه المعاني. يرجع السؤال مرة اخرى، فلأي شيء وضعت الصيغة اذا؟ الجواب، الصيغة لابد ان تكون موضوعة لمعنى حرفي، وهذا المعنى الحرفي هو معنى النسبي، وهذه النسبة هي ما يعبر عنها بالنسبة الطلبية. هناك نسبة، هناك انتساب بين الآمر والمأمور وبين المادة. واضح؟ المادة المستفادة من الصيغة لابد أن تأتي معها شنو؟ تأتي معها مادة محددة. فهناك نسبة، ناخذ مثال مثلا صلي او صلوا، واضح شلون؟ هاي صلوا عبارة عن صيغة وهي افعل، وعبارة عن مادة وهي شنو؟ الصلاة، المادة هي الصلاة. فلأي شيء وضعت هذه الصيغة؟ يقال هذه الصيغة وضعت لنسبة بين المتكلم وبين المأمور او المخاطب وبين المادة اللي هي شنو؟
المأمور به
صلاة. فيريد الامر ان يجعل الصلاة في عهدة المخاطب، واضح؟ فهذه هي النسبة، عبارة عن علاقة. الذي اثبت هذه العلاقة شنو؟ افعل، صيغة افعل. فصيغة افعل جعلت هناك علاقة بين الامر والمأمور والمادة، فجعل فكأن الامر يريد جعل المأمور، جعل المادة على عهدة من؟ في عهدة المخاطب. فهي عبارة عن نسبة يعبر عنها بالنسبة الارسالية والنسبة البعثية مع الاسئلة. فنسبة الارسالية هناك ارسال، فالامر يريد ان يرسل المخاطب نحو شنو؟ هذه المادة الخاصة اللي هي شنو في مثالنا؟ الصلاة. هذا واضح؟ وليس الموضوع له الصيغة هو التمني والترجي والتعجيز وما شابه. نعم، هذه الأمور التمني والترجي والتعجيز تستفاد من أي شيء؟ تستفاد من داعي الأمر للأمر. فنقول للأمر، لما قلت لهم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام؟ فجعلت التمتع في دارهم ثلاثة أيام، جعلت هذا التمتع في عبادتهم. ليش؟ يقول مو ده، ليس غرضي أن أنني أريد أن يرتاحون بالتمتع بهذه ثلاثة أيام، إنما أردت ماذا؟ أردت كان الداعي هو الإنذار. واضح؟ أنا عندما يكون هم عفاتي، هم يعفونني في مقام العصيان لي، وأنا أباجئهم بأن أقول لهم تمتعوا بستة أيام فقط، هذا معناه شنو؟ هذا سيبعث فيهم ماذا؟ سيبعث فيهم الخوف والهلع، إنه بعد ثلاثة أيام ماذا سيحدث؟ فأنا كان غرضي ليس جعل أنهم سيتمتعون، أريد أن أقول لهم تمتعوا براحتكم، لا، أريد أن أقول إنه هذا التمتع يعني الداعي لجعل التمتع في عزتهم شنو الداعي؟ والإنذار. والداعي لقولي فأتوا بسورة من نفسه، أنا مو ليس الداعي أنني أريد حقا أن يأتوا بالسورة، إنما كان الداعي وشنو؟ الداعي معجزهم. والداعي لمثلا أخرجنا منها وهكذا باقي الأمثلة، أتوا بسورة اعملوا ما شئتم أقيموا الصلاة. الداعي يختلف، فاختلاف الداعي هو الذي يصنع تعجيزا تسخيرا انذارا تمنيا ترجيا وهكذا. فهذه المعاني هي معاني تعبر عن الداعي للآمر للطالب للمشي، وليست هي نفس المعنى الذي وضع له اللفظ. وهذا الخلط بين الداعي وبين المعنى الذي وضع له الصيغة هو الذي جعلهم يتوقعون أن الصيغة وضعت لهذه المعاني. نقول لهم بكل بساطة الصيغة معنى حرفي، فكيف يوضع للتذكير ومشاكل؟ التذكير ومشاكل هاي معاني اسمية. نعم التذكير والتعجيز والإنذار ما هي إلا دواعي دعت المولى أو الآمر أن يأمر، ولكن الصيغة لم توضع لهذا الداعي بل وضعت لماذا؟ للنسبة الإرسالية كما عبروا، وهي أن هناك علاقة نسبة بين الآمر والمأمور والمادة، فيجعل الآمر المادة في عهدة من؟ في عهدة المأمور. هذا واقع. قال صيغة الأمر أي هيئته كصيغة تفعل ونحوها. هاي نحوها مثل إيش بعد قلنا تشمل وبالهامش جاية بالهامش في الهامش يقول تشمل صيغة الفعل المضارع المقرون باللام وصيغة المضارع غير المقرون باللام في ذلك القرين على أنه في مقام الإنشاء والإيجاب، وتشمل حتى صيغة الجملة الإسمية وأسماء الأفعال وما شابه. قال هذه الصيغة تستعمل في موارد كثيرة، منها البعث ومنها التهديد ومنها التعجيز وغير ذلك من التسخير والإنذار. إنذار مثل إيش؟ تمتعوا في داركم 3 أيام. والترجي مثل إيش؟ مثل ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. التمني مثل رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ونحوها كالامتنان، الامتنان في قوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر، كلوا من ثمره إذا أثمر، فالداعي هو الامتنان عليهم المن عليهم. يقول المصنف ولكن الظاهر أن الهيئة في جميع هذه المعاني استعملت في معنى واحد، لكن ليس هو واحدا من هذه المعاني، لأن الهيئة مثل افعل شأنها شأن الهيئات الأخرى معنى حرفي، يعني وضعت لإفادة نسبة خاصة. لماذا؟ لأنها معنى حرفي كالحروف ولم توضع لإفادة معاني مستقلة. الكلام واضح أم غير واضح؟ فلا يصح أن يراد منها يعني من الصيغة مفاهيم هذه المعاني اللي هي مفاهيم شنو؟ مفاهيم اسمية. يا هذه المعاني يقصد هاي التسخير والتعجيز والتهديد ومشاكل المذكورة التي هي معاني اسمية كما قلنا. وعليه فالحق انها يعني الصيغة موضوعة للنسبة الخاصة، لازم موضوع للنسبة لانها معنى حرفي، فيا نسبة يقول نسبة خاصة جزئية، يعني لانها لابد ان تكون المعاني الحرفية لابد ان توضع لمعنى جزئي. الخاصة القائمة بين المتكلم اللي فرضنا آمر والمخاطب والمادة، المادة هي المستفادة، يعني اللي تكون في الصيغة مثل صيغة صلي الصلاة، صيغة صوم الصوم، المادة وهكذا. والمقصود من المادة الحدث الذي وقع عليه مفاد الهيئة، ففي مثل اضرب المادة شنو؟ ها الضرب. قال مثل الضرب في اضرب، والقيام في قم، والقعود في اقعد، قال فاضرب وقم اقعد ونحو ذلك. وحينئذ ينتزع منها يا هي منها ينتزع من هذه النسبة عنوان طالب وعنوان مطلوب منه وعنوان مطلوب، لان النسبة تأخذ التعلق، والتعلق استاذ افراد. انت انا اقول لك هناك انتساب، هناك انتساب لهذه المادة الى اثنين، صلاة منسوب علم الى مأمور والى آمر، والعلم لابد ان يكون هناك ماذا؟ طالب للأمر للصلاة، وهناك مطلوب منه الصلاة، وهناك مطلوب منه شنو؟ صلاة نفسه. فقول نضرب يدل على النسبة الطلبية بين الضرب والمتكلم والمخاطب، ومعنى ذلك جعل الضرب على عهدة المخاطب، وبعثه يعني وبعث المخاطب نحوه يعني نحو الضرب، وتحريكه إليه، وجعل الداعي في نفسه للفعل. فأجعل الداعي في نفسه للفعل يعني بمعنى أنك قبل أن تقول لزيد صلي فرضا تصلي قبل أن تقول لزيد اجلب الماء، هو زيد كان له الداعي أن يتحرك لجلب الماء، فمن الذي أوجد الداعي عنده؟ ها؟ الطلب. فيقال الطلب أوجد الداعي لدى المكلف للقيام بالفعل، واضح؟ وهذا ما يعبر عنه بالأمر المولوي، فالامر المولوي دائما يوجد الداعي عند المكلف بعد ان شنو؟ بعد ان لم يكن موجودا. يقابل الامر المولوي الامر الارشادي، الامر الارشادي لا الداعي موجود قبل ان يقول المولى اي شيء، الداعي موجود، فيكون دور المولى شنو؟ دور الارشاد والتنبيه الى الداعي الموجود عندك، لا دور ايجاد الداعي. ولهذا يعرفون الامر المولوي ويقولون بانه انشاء بداعي، جعل الداعي لدى المكلف، او عباره معقده، انشاء يعني بمعنى ايجاد الداعي لدى المكلف. اما الارشاد فانشاء ليس بداعي، ليس يعني بنحو ايجاد الداعي لدى المكلف، بل الداعي موجود عنده. واضح؟ واضح المواضيع. وهذا سيأتي توضيحه في مواضيع أخرى، بس المصنف أشار إليها بقوله وجعل الداعي وينها عبارته؟ يقول نعم وجعل الداعي في نفسه، هذا قصد أشار إليها بقوله، فيشيرنا هنا إلى الأمر المولوي، فيعبر عن الأمر المولوي بأنه الأمر الذي يتضمن إيجاد داعي لدى المكلف، لم يكن هذا الداعي موجودا. أما لو كان الداعي موجودا لدى المكلف، الداعي متوفر لدى المكلف. واضح؟ كما في انت اقول لك مثلا ما رايك في العدل واقامه العدل؟ يقول انا اقيم العدل حتى لو لم يامر الشرع، فالداعي لاقامه العدل موجود عندك، موجود. الشرع هل هو الذي اوجد هذا الداعي عندك، ام انه مجرد يعني شجعك على ايجاده؟ الداعي موجود. المولى عندما يقول لي اقيم العدل او اقيم الوزن بكذا، شو يريد يسوي؟ يريد مجرد يؤكد هذا المصدر عندي. فهذا انشاء بمعنى ايجاد الداعي عندي، لو بمعنى تاكيد الداعي.
تاكيد
يسمون امر ارشادي لو مولى
ارشادي.
ارشادي. اما اهل الكلام شو يقولون المتكلمين؟ يقولون دائما افعال الانبياء كلها بهذا المعنى، يعني الاوامر اللي تجي الانبياء هي كلها اوامر ارشاديه. الاوامر اللي تجي الانبياء واللي يكون مظاهره العصيان منها هي كلها اوامر ارشاديه. واضح؟ عندما يقول لهم مثلا لا بالمناسبة نسيت مقدمة مهمة، مخالفة الأمر المولوي توجب العقوبة، مخالفة الأمر المولوي توجب العقوبة، لكن مخالفة الأمر الإرشادي ما توجب العقوبة. هذا ما قرروه هناك. يقول لأنه الأمر الإرشادي ما بي داعي جديد المولى يضيفه، إنما أنت تبدع من نفسك الموضوع. واضح؟ لهذا لا يقال أنت عاصٍ للمولى، لأنه المولى لم يأمرك بشيء، إنما مجرد شيء عندك وأكده عندك. واضح؟ من قبيل انت تظلم نفسك يعني. واضح؟ مرة انت عاصي الي، مرة عاصي لمصلحتك الشخصية، انت ضيعت مصلحتك في هذا الامر الارشادي. اذا بي عصيان فعصيان بلا معنى، بمعنى ضياع. وهذا ما يقول ترك الاولى، يقول انه بالنسبة الضر على ايش؟ على من سيقع؟ على الانسان المكلف. اما المولى فهو لم يوجد شيئا جديدا حتى يكون عصيانه، حتى يقال انت عاصل له. نعم لو كان الداعي غير متوفر لديك والداعي في نفس المولى واوجده عندك، عندما تخالفه يقال انك عاصل. والبحث له مكان اخر ان شاء الله، في مكان خاص ان شاء الله نذكره بتفاصيله. نسبنا ان ما قلنا وجود، ما قلنا وجوب، احنا قلنا يصير طلب، بس قلنا عن الصفه الطلبيه. طبعا قلنا في الامر موضوع الطلب، لكن هذا الطلب لم نقل وجوبي، لم نقل استحبابي، لم نقل كذا. فنفس الشيء الصيغه موضوع عن النسبه الطلبيه، الامر المتكلم يريد ان يطلب منك هذه الماده، يجعل الماده في عهدتك، لا شيء على الماده في عهدتك، يريدها منك انت. تكون مجرد علاقه، شنو علاقه؟ علاقه شنو؟ يعني أنا مجرد آني يقول لي مثلا أنا خلي عندك علاقة ويتحاول علاقة زينة، وهذا ما يعني ما بيفك بائز، ما بيفك مرة محصولة. أنت تقول مجرد هو ربط يعني بلا كذب، ربط أي شيء في أي شيء، لابد أن يكون هذا الربط إليك نوع من الفائدة، نوع من الثمرة. هم يقول لك له نوع من الثمرة، وهو جعل هذا في عهدتك، فعل يجعله في عهدتك، يطلب منك إيجاده. هسه ما الكلام طلب، يبقى بعدين راح نبحث انه هذا طلب يراد به الوجوب والاستحباب. اللي يقول وجوب احنا نقول له مين يقول الوجوب، واللي يقول استحباب ما ندري مين يقول الاستحباب. هاي كلها معاني على قولتك بالصفات من القليل الخاصه. نعم. قال وعلى هذا فمدلول هيئه الامر ومفادها ماذا هو؟ هو النسبه الطلبيه، وان شئت تسميها بئس التسميه النسبه البعثيه، لغرض ابراز جعل المامور به اي المطلوب في عهدة المخاطب. هاي جعله في عهدة المخاطب، وجعل الداعي في نفسه نفس من؟ نفس المخاطب، وتحريكه وبأسه نحوه، نحوه من؟ نحو من؟ نحو المطلوب. الكلام واضح لو مو واضح؟
واضح. هي صيغة العمل مدلول صيغة العمل.
ما الفرق بين الصيغة والهيئة؟ ما الفرق؟ هل هناك فرق بين الصيغة والهيئة؟ لا فرق. أنت إذا تدعي هناك فرق أوجد الفرق. صيغة الأمر أي هيئته، واحد معنى واحد، لكن مادة الأمر، لكن مادة الأمر البحث السابق كان مادة الأمر، مادة الأمر هنا صيغة، صيغة والهيئة واحد لا فرق بينهم. زين، غير أن هذا الجعل، يعني قلنا أن الأمر ماذا يجعل المادة في عهودته؟ نعم الداعي يختلف ويجتهد، يختلف قد يجعل الصلاة في عهدتك حتى توجدها لأنه يطلب منك الصلاة واقعا، وقد يطلب منك أن تتمتع في ذلك 3 أيام حتى يهددك، وقد يطلب منك إتيان سورة حتى يعجدك، وقد يطلب منك، وهكذا يختلف باختلاف من؟ باختلاف الداعي. قال المصنف غير أن هذا الجعل والإنشاء يختلف فيه من؟ الداعي له من قبل المتكلم، فتارة يكون الداعي له هو البعث الحقيقي، هو حقا يريد منك إجابة الصلاة، قال داعي حقيقي، وجعل الداعي في نفس المخاطب لفعل المأمور به، هو حقا يريدك أن تفعل هذا المأمور به وتجده خارجا، هذا نحو. قال فيكون هذا الإنشاء حينئذ مصداقا للبعث والتحريك وجعل الداعي، أو إن شئت فقل يكون مصداقا للطلب، فإن المقصود واحد. فالفكرة هكذا، إذا كان الغرض هو الإنشاء الحقيقي يعبر عنه البحث الحقيقي، يريد ماذا؟ يريد حقا أن تقيم الصلاة، فإذا قال أقيم الصلاة يريد حقا إقامة الصلاة، ويريد أن تفعل هذا الفعل، لكن عندما يقول لك تأتي بسورة من مثله، هو حقا يريد منك أن تأتي بالسورة؟ هو أصلا يعلم أنك لا تأتي بالسورة، واضح؟ لكنه شنو؟ لكن يطلب منك ذلك ليس بداعي إيجاد السورة، بل بداعي تعجيزك، وإذا قال لك تمتع في ذلك 3 أيام بداعي تهديدك وهكذا. نعم، وأخرى يكون الداعي له هو التهديد، مثل ما تمتع في ذلك 3 أيام، فيكون مصداقا، يعني الأمر يكون مصداقا للتهديد، ولكن باعتبار الداعي لا باعتبار أن الصيغة موضوع له، ويكون تهديدا بالحمل الشائع باعتباره مصداق، ومصداق هو حمل شائع. وثالثا يكون الداعي هو التعجيز، يريد أن يعجزك ويقول لك فأتي بسورة من مثله، هو يريد أن يعجزك، فيكون الأمر حينئذ أو الصيغة مصداقا للتعجيز وتعجيزا من حمل الشائع، وهكذا في باقي المعاني المذكورة وغيرها. وإلى هنا يتجلى ما نريد أن نوضحه، فإذنا نريد أن نقول بنفس العبارة أن البعث أو التهديد أو التعجيز أو نحوها، هل هي معاني لهيئة الأمر؟ لماذا؟ لأنها معاني اسمية. قال ليست هي معاني لهيئة الأمر، قد استعملت يعني الهيئة في مفاهيمها كما ظنه القوم، لا معاني حقيقية ولا معاني مجازية لها، لأن هي غير موضوعة ولا مستعملة، هي عبارة عن دواعي للأمر أصلا للصيغة. بل الحق أن المنشأ بها بهيئة بالصيغة، المنشأ بالصيغة ليس إلا شيء واحد، وهو شنو؟ النسبة الطلبية الخاصة. بالمناسبة هذا الطلب هو وجوب الاستحباب، مسكوت عنه أيضا، لا الاستحباب من وجوب الاستحباب إلا بقرينة خارجية، وسيأتي بالبحث الآتي أن القرينة هي حكم العقل أيضا. وهذا الإنشاء يكون مصداقا لأحد هذه الأمور، لا وهذه الأمور يعني التعجيز والتهديد وغيرها، باختلاف الدواعي، فيكون تارة يعني إنشاء بعثا بالحمل الشائع، وأخرى مبعث تهديد بالحمل الشائع وهكذا. لا أن هذه المفاهيم مدلولة للهيئة ومنشأة بالهيئة حتى نعم لا أن هذه المفاهيم مدلولة للهيئة ومنشأة بالهيئة، هي الهيئة غير موضوعة لهذه المفاهيم، نعم هي دواعي. يقول المصنف حتى مفهوم البعث ومفهوم الطلب، حتى مفهوم البعث ومفهوم الطلب، يريد أن يقول المصنف أنها ليست مدلولة للهيئة ولا منشأ بالهيئة، الهيئة كأنها هي عبارة عن نسبة، ومفهوم الطلب مفهوم اسمي، مفهوم الطلب مفهوم اسمي، مفهوم الطلب الامر موضوع للطلب، الامر موضوع لاي شيء للبعث. يا امر المادر والهيئة ها المادر زين الهيئة هاي قبل قليل الهيئة انا قلت لكم الهيئة موضوعة للطلب لو موضوعة لشيء اخر. ما الفرق بين الطلب وبين النسبة الطلبية؟ ما الفرق بين المعنى الحرب والمعنى الاسمي؟ فالهيئة موضوعة للنسبة الطلبية مو للطلب، مو تفهمون ليس امرا واحدا. نعم المادة مادة الامر موضوعة للطلب، اما هيئة الامر صيغة الامر موضوعة للنسبة الطلبية الذي هي معنى حربي يتضمن وجود طالب ومطلوب ومطلوب منه هو انتساب، عبارة عن عملية انتساب. لهذا قال حتى مفهوم البعث هو مفهوم اسمي لا فرق بينه وبين باقي المفاهيم الاسمية، وكذا مفهوم الطلب. لكن نحن قلنا ان الصيغة ليست موضوعا لمفهوم البعث او مفهوم الطلب، بل موضوعا لمفهوم النسبة الطلبية لانها معنى حرفي يوالمها معنى حرفي اخر. قال والاختلاط في الوهم بين المفهوم والمصدر، هذا الاختلاط هو الذي جعل اولئك ذول البعيدين يهم اولئك، هذول اللي قالوا ان التهديد اللفظ الصيغة موضوع على التهديد. قبل قليل قال عنه كما ظنه القوم، هذا ما ظنه القوم من أولئك، يقول جعل أولئك يظنون أن هذه الأمور مفاهيم لهيئة الأمر، وقد استعملت يعني هيئة الأمر فيها استعمال اللفظ في معناه، حتى اختلفوا في أنه أيها هو المعنى الحقيقي الموضوع له وأيها هو المعنى المجازي، وكله وهم في وهم، لأن الصيغة معنى الحرفي فلا بد أن يوضع لمعنى الحرفي مناسب له، وما ظنه القوم هي معاني اسمية، فالاختلاف نشأ من عدم التفرقة بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. عندنا ربع ساعة نأخذ. قال ظهور الصيغة في الوجوب. اختلف الأصوليون في ظهور الصيغة الأمر في الوجوب. حتى هي موضوعة للنسبة الطلبية اتفقنا انها موضوعة للنسبة الطلبية، اي طلب اي نسبة طلبية، نسبة طلبية وجوبية، نسبة طلبية استحبابية، نسبة طلبية الاعم من الوجوب والاستحباب، نفس البحث وين قلنا في الامر. قال اختلف الاصوليون في ظهور صيغة الامر في الوجوب، هل هو ظاهر في الوجوب كما اتفق الاصوليون في مادة الامر؟ اتفقوا على اي شيء؟ اتفقوا ان مادة الامر ظاهرة وين؟ في الوجوب. لكن اختلفوا في اي شيء؟ اختلفوا في كيفية هذا الظهور. فبعضهم قال ان سبب الظهور هو شنو؟ سبب الظهور هو الوضع. بعضهم قال ان سبب الظهور هو الانصراف. بعضهم قال ان سبب الظهور هو كون اكمل الافراد، الوجوب اكمل الافراد. والمصنف يقول ان سبب الظهور شنو؟ حكم العقل. يقول المسلم نفس الشيء هنا، هم اتفقوا ان ظهر في الوجوب لكن اختلفوا في منشا وسبب هذا الظهور. قال اختلفوا في ظهور صيغه الامر في الوجوب وفي كي المصنف هنا يقول ما اختلفوا حتى في الصيغه، يقول المصنف اختلفوا حتى في ظهورها في ظهور الصيغه في الوجوب. زين، واختلفوا ايضا في مورد اخر وهو شنو؟ في كيفيته. يعني شنو كيفيته؟ يعني كيفية ظهور الصيغة في الوجوب اللي أنا سميتها منشأ الظهور. اختلفوا في منشأ الظهور. اختلافهم وين؟ في منشأ الظهور وين؟ في مادة الأمر. هناك أيضا اختلفوا، وبعضهم قال إن منشأ الظهور هو الوضع، وبعضهم قال الانصراف، وبعضهم قال أكملية الأفراد. على أقوالهم، والخلاف يشمل صيغة افعل ويشمل ما شابهها ويشمل ما بمعناها. انا قلت لكم قبل قليل لو انه عبر بتعبير جامع فقال كل صيغه يستفاد منها الوجوب، لا لم يحتج الى ما شابهها
وجوبها والامر.
كل صيغه يستفاد منها الامر، كل صيغه يستفاد منها الامر. زين، ما شابهها يريد بها المصنف، يريد بها الجمله الخبريه الداله على الطلب، يريد بقوله ما شابهها الجمله الخبريه الداله على الطلب. ذكر ذلك المصنف، ذكر ذلك في البحث القادم، بحث اللي يعني ورا بحث ورا ظهور صيغة الأمر عند تنبيهان بيتو تنبيهان. تنبيه الأول شنو؟ ظهور الجملة الخبرية الدالة على الطلب في الوجوب. قال اعلم أن الجملة الخبرية في مقام إنشاء الطلب شأنها شأن الصيغة كما أشرنا هو هذا الشاهد كما أشرنا لقيتوا كما أشرنا إليه سابقا بقولنا صيغة افعل وما شابهها يقول أنا من قلت وما شابهها رضيت هذا المعنى يا معنى اللي هو الجملة الخبرية الدالة على الطلب مثل يعيد الصلاة يعيد الصلاة ما جملة خبرية لكن نريد بها هذا إنشاء كما لو سئل الإمام أنه شك بين الثانية والأولى فالإمام يعيد الصلاة أو يقول أعاد الصلاة أعاد الصلاة هو من خبر إخباره زين هذا قوله ما شابها زين بمعناها شنو بعد بمعناها يشمل الفعل المضارع المقرون باللام الفعل المضارع مثلا بعض الحالات غير المقرون باللام إذا دل على الوجوب وما شاكل يعني ما بمعناها يشمل كل ما سوى الجملة الخبرية وما بمعناها من صيغ الأمر والأقوال في المسألة كثيرة وأهمها قولان أحدهما أنها يعني الصيغة ظاهرة في الوجوب لكن ما هو منشأ الظهور يقول إما لكونها موضوعة فيه يعني له موضوعة له لأي شيء الوجوب وهذا رأي صحيح له باطل لماذا لأن الوجوب شنو مع الاسم والصيغة معنى حرف إما لكونها موضوعة فيه أو هي ظاهرة في الوجوب مو لأجل أنها موضوعة بل لأجل ماذا أو من جهة انصراف الطلب إلى أكبر الأفراد هو يعني ما موضوع النسبة رأي ثاني شو يقول الصيغة ما موضوع للوجوب هي موضوع للطلب اللي يشمل الوجوب والاستحباب لكن أيهما الأكمل الوجوب من الاستحباب الوجوب فالوجوب إذا كان أكمل دائما ينطلب اللفظ المن للأكمل هذا هو المشكلة عنده المشكلة عنده أنه اعتقد أن الصيغة موضوع لأي شيء للطلب اللي هو مع للطلب الشامل للوجوب والنزل فنقول له أيضا مثل المشكلة الطلب بما هو طلب معنى الاسم لا يضع له الحرف قال ثانيهما الكلام واضح لم واضح ثانيهما يعني ثاني الأقوال أنها حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو مطلق الطلب الشامل لهما من دون أن تكون ظاهرة في أحدهما الرأي الثاني يقول هي موضوع للأعم صحيح بس حتى ظهور ما في هذا فرق عن القول الأول يقول هي موضوع للجامع لكن هي ظاهرة وين في الوجوب من جهة انصراف الأكمل الرأي الثاني يقول لا هي موضوع للجامع لكن ما في ظهور مجملة فإذا قال المولى صلي أنت شو تسوي؟ تقول ما أدري احتمال يريد وجوب احتمال يريد استحباب إذا نصر قليلة بها ونعمت مع عدم القليلة مجمل ما أدري احتاط هذا واضح؟ فالرأي الثاني يدعي أنها مجملة ليس لها ظهور المصنف شي يقول لا هي ظاهرة وين؟ هي ظاهرة في الوجوب ولكن بحكم من؟ بحكم العقل قال والحق أنها يعني الصيغة ظاهرة في الوجوب ولكن لا من جهة كونها موضوع للوجوب ولا من جهة كونها موضوع لمطلق الطلب وأن الوجوب أظهر في أفراده وشأنها يعني شأن الصيغة في ظهورها في الوجوب تماما هو شأن المادة الأمري على ما تقدم هناك أنه بحكم العقل من أن الوجوب يستفاد من حكم العقل بلزوم إطاعة أمر المولى ووجوب الانبعاث عن بعثه قضاء لحق المولوية والعبودية ما لم يرخص نفس المولى بالترك نعم إذا رخص بالترك بها ونعمة إذا هو قال صل الليل ثم فهمنا من قليل أن صلاة الليل هي غير واجبة رخص بتركها وبدون الترخيص فالأمر لو قل لي وطبعه ماذا سيكون شأنه أن يكون ماذا شأنه يكون واجبا ليس بحكم العقل شأنه أن يكون من مصادق حكم العقل بوجوب الطاعة فيكون الظهور هذا هو من الظهورات اللفظية تقولون ليس من الظهورات اللفظية ليس من نحو الظهورات اللفظية ولا الدلالة ولا الدلالة هذه على الوجوب من نحو الدلالات الكلامية إذ صيغة الأمر من هذه الجهة كمادة الأمر لا تستعمل في مفهوم الوجوب لأن هي أصل على حرفي لا استعمال حقيقيا ولا استعمال مجازيا لأن الوجوب كما هو الندب أمور خارج عن حقيقة مدلولها هي موضوع عليها لهذا المعنى ولا لذاك المعنى ولا من كيفياته وأحواله وتمتاز الصيغ بعد احنا هذا الحج وين قلنا سابقا نفسه وين قلنا في مادة الأمر هناك في مادة الأمر قلنا أن الوجوب لم يؤخذ قيدا في المعنى الذي وضع له المادة ولا في المعنى المستعمل فيه لماذا المادة موضوع على الطلب انتبهوا إذا كانت مادة الأمر اللي هي معنى اسمي حرفي إذا كانت مادة الأمر اللي هي معنى اسمي ما قبلنا أنها موضوع للوجوب مع ان الوجود يوالمها لما يوالمها معنى اسم فالمادة اللي هي معنى اسم والوجود معنى اسم وقنا معها هذا ما قبلنا ان المادة موضوع الوجود فكيف نقبل بالصيغة انها موضوع الوجود من باب اولى من باب اولى من باب اولى نقبل لهذا يقول وتمتاز الصيغة عن مادة الامر ان الصيغة لا تدل الا على النسبة الطلبية فهي بطريق شنو اولى من باب اولى فهي بطريق اولى لا تصبح للدلالة على الوجود الذي هو مفهوم اسمي وكذا المدد الذي هو ايضا مفهوم اسمي وعلى هذا فالمستعمل فيه الصيغة على كلا الحالين في حال الوجوب وفي حال المدد المستعمل فيه الصيغة معنى واحد لو معنى متعدد عندما يقول اغتسل للجنابة اغتسل للجمعة الصيغة مستعملة في معنى واحد لو معنى متعدد
معنى واحد
وهو النسبة الطلبية نعم هذه النسبة الطلبية العقل شيء يفهم من عدة يفهم منها بعد الاستعمال يفهم منها الوجوب قال وعلى هذا فالمستعمل فيه الصيغة على كل الحالين واحد لا اختلاف فيه واستفادة الوجوب من الجهل من أمن خارج عن ذكر واستفادة الوجوب على تقدير تجردها عن القرينة على إذن الأمر بالترك واستفادة الوجوب إنما هو منين إنما هو بحكم العقل كما قلنا إذ هو من لوازم صدور الأمر من المولى فالعقل يحكم أن الأمر إذا صدر من المولى لابد من الإطاعة ولكن هل هذا من الدلالة من نفس الدلالة اللفظية غير أنها من دلالة الألفاظ لا ويشهد لما ذكرناه المصنف راح يجيب شاهد يقول أعطيكم شاهد ودليل أن الصيغة استعملت في الوجوب وفي النفس معنى واحد مما يدل أن الصيغة موضوعة لغير الوجوب ولغير الوجوب ويشهد لما ذكرناه من كون المستعمل فيه الصيغة يعني واحد في مورد الوجوب والنجس ما جاء هذا الشاهد ما جاء في كثير من الأحاديث من الجمع بين الواجبات والمندوبات بصيغة واحدة وأمر واحد يقول هناك روايات كثيرة صيغة واحدة وأمر واحد يشمل واجب ومندوب اغتسل للجمعة والجنابة يقول ورد مثل هذه الروايات ورد مثل اغتسل للجمعة والجنابة هاي مثل هاي الرواية تستمر على محمد حسن السد إلا إذا قلت أن اغتسل موضوع علما موضوع للنسبة الطلبية أما إذا قلت أن اغتسل موضوع الوجوب لابد أن تلتزم بأي شيء ها لابد أن تلتزم بوجوب الجمعة أيضا بوجوب غسل الجمعة لأن الرواية تقول اغتسل للجمعة والجنابة واضحة بصيغة واحدة وأمر واحد مثل اغتسل للجمعة والجنابة أو لا مو أمر واحد وصيغة واحدة بأسلوب واحد مع تعدد الأمر مثل اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة فالأمر متعدد لكن نفس الأسلوب لأنه مو نفس الأسلوب ولو كان الوجوب والندب من قبيل المعنيين للصيغة إذا تقول لا والله الصيغة موضوع الوجوب معنى هذا شرح تحمل الجمعة على الواجب والمستحب واجب شيك التعبانين ما بل شيء مولانا لكان ذلك في الأغلب من باب استعمال اللفظ بأكثر من معنى وهو مستحيل يقول إلا بحالة واحدة إذا تقول لا الجمعة تبقى واجبة تبقى مستحبة والجنابة تبقى واجبة واغتسل تبقى في معنيين فهو مشترك في معنيين والمصنف يقبل استعمال المشترك بأكثر من معنى لو ما يقبل ما يقدر يقول فهذا راح يصير من باب استعمال لفظ في أكثر من معنى وهو مستحيل على رأي المصنف واضح يقول أو لا أو لا أنت غير تسوي تقول لا هو من قال اغتسل للجمعة والجنابة تبقى الجنابة يغسل الجنابة واجب ويبقى غسل الجمعة مستحب وتبقى اغتسل مستخدمة في معنى واحد وتبقى اغتسل موضوع للوجوب عشان يقول إيه بأن يراد من اغتسل هنا مطلق الطلب نقول انت تقول له موضوع للوجوب وهنا نقول فيها مطلق الطلب هذا استعمال في ما وضعته اللفظ او في غير ما وضعته اللفظ على رايك شو يقول؟ في غير ما وضعته فهو استعمال حقيقي لو مجازي تاويل لو مو تاويل تاويل يقول او تاويله باراده مطلق الطلب الذي هو بعيد ارادته من مساق الاحاديث لانه تجوز على تقديره لا شاهد له ولا يساعد عليه اسلوب الاحاديث الوارده والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين ملاي الكتاب طويل احنا لا نطالب
مش عايش مشيت ما نجي